بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أنه استخلاص المحصل من طوائف الروايات، والنقطة من النقاط التي استحصلناها من طوائف الروايات مر بنا أن الصحيح أن المانع ليست سجدة التلاوة من حيث هي، لأن المفروض يعني طبق القاعدة يؤتى بها بقصد التلاوة لا بقصد الصلاة، فكيف تكون جزء وزيادة؟ طبعا هذا بحسب القاعدة، لا مانع أن يأتي الشرع بتعبد يمكن، ولكن الكلام أن هذا التعبد الوارد هو تعبد بزيادة السجدة للتلاوة فزيادة تعبدية، أو أن التعبد هو مانعية النفس السورة قراءة السورة العزان. مر بنا أن الصحيح هو هذا، أن المانعية لقراءة سورة العزائم، باعتبار أن قراءة سورة العزائم أثناء داخل الصلاة كجزء يكون هذا الجزء هو الذي يسبب سجدة التلاوة، يسببها ليس بمعنى فقط تسبيب لإيقاع الخارجي لسجدة التلاوة، وإنما يسبب في الدرجة الأولى في الحقيقة يسبب إيجاب ويسبب الأمر بسجدة التلاوة، فيكون حينئذ هذا المقدار الذي لم نذكره أمس، فيكون بمثابة أن جزء من أجزاء الصلاة هو سبب ومنبع لإيجاب سجدة ثالثة في الركعة الواحدة، أو قل للأمر بسجدة ثالثة في الركعة الواحدة، وهذه زيادة في الصلاة، يعني الصلاة نفسها تكون هي داعية لسجدة ثالثة، وهذا بالتالي يكون زيادة. فسجدة التلاوة حينئذ ليست متمحورة فقط في التلاوة، تكون سجدة التلاوة معنونة بأنها من توابع جزء من أجزاء الصلاة، وهو السورة التي هي جزء، فالسورة التي هي جزء هي الآمرة بسجدة ثالثة في الركعة، فهذا الأمر بالسجدة الثالثة في الركعة منبعث من نفس الصلاة يكون، وهذه بالتالي زيادة. لذلك لاحظ أن المانعية والنهي انصب في الأدلة على نفس قراءة سورة العزائم، على نفس قراءة العزائم، لأن قراءة العزائم هو الذي يحدث سبب الأمر والإيجاب بالسجود للتلاوة، فالسجود للتلاوة لا يكون براني حينئذ، يكون بمثابة بقصد التلاوة وبقصد أنه من الصلاة من توابع الصلاة، لأن الأمر به أتى من أين؟ أتى من قراءة سورة العزائم، يعني من قراءة السورة المأمور بها، فالأمر بالصلاة يأمر بالسورة ويشمل سورة العزائم، وسورة العزائم تأمر بالسجدة التلاوة، فيكون إذن سجدة التلاوة قد أتي بها بقصد الأمر، بقصد الأمر، الأمر الآتي من السورة والسورة أمرها آتي من الصلاة. فزيادتهم، فتكون طبيعة هذه الصلاة ذات ثلاث ركعات. الركعة هذه الركعة ذات ثلاث سجدات، فتكون زيادة في الصلاة. إذن وجه المانعية في الحقيقة، حتى دققوا لاحظوا، حتى لو لم يسجد للتلاوة، حتى لو لم يسجد للتلاوة يكون قراءة سورة العزائم تحدث زيادة في الصلاة. لماذا تحدث زيادة في الصلاة؟ لأن تكون باعثة ومبعث للأمر بسجدة ثالثة في الركعة، وهذا بحد ذاته نوع من على اتحال الزيادة والتغيير في ماهية الصلاة. إن في ركعة واحدة بسبب نفس الأمر الصلاتي تؤمر أنت بثلاث سجدات. لذلك إذن قراءة سورة العزائم بنفسها مبطلة للصلاة، لا أن السجود للتلاوة المترتب على قراءة العزائم هو المبطل للصلاة. لذلك لاحظ في الأدلة لا تقرأ، لأنه لا تسجد إذا قرأت، لا تقرأ العزائم في الصلاة، فإن السجود زيادة في المكتوبة، يعني فإن السجود يعني أمر بالسجود الآتي من قراءة سورة العزائم. ففي الحقيقة إذن المانعية خلافا للمتأخرين العلامة المعاصرين يبنون على أن المانعية هي للسجود السجود التلاوة، وهذه الزيادة تعبدية لأنه المفروض يأتي بها بغير قصد الجزئية. لا، المانعية كما في ظاهر الروايات منصب على نفس قراءة العزائم، وقراءة نفس العزائم هي التي تعنون سجدة التلاوة بأنها زيادة، لأنه يأتي بسجدة التلاوة بقصد الأمر المنبعث من العزائم. فإذا ليست سجدة التلاوة برانية جوانية بعنوان الصلاة، بالتالي يعني بعنوان تابع من توابع جزء الصلاة. فتقريب الاستدلال إذن هذا عكس ما توهمه العامة. بعض الأحيان مراجعة الكلمات العامة من هالجهة مفيد، لا بمعنى الوفق معهم أو تصحيح ما استدلوا به، إذا كان في نفسه صحيح لا غضابة، لكن في كثير من الأمور لا. شوف من كيفية الاشتباه لديهم يتنبه الإنسان إلى النكتة التي تشير لها الروايات. كما مر بنا روايات أهل البيت عليهم السلام في كثير من الموارد في صدد تصحيح المسار، تأسيس وتصحيح ما يطرأ عليه من المسار العلمي لا أقل، ما يطرأ عليه من اشتباهات لدى العامة. لذلك هذا الكلام صحيح، أن السجال العلمي الدائر آنذاك بين مدرسة أهل البيت ومدرسة العامة قرينة مهمة لفهم روايات أهل البيت، لا ما يذكره بعض الأعلام. أنا أصور هذه العبارة اللي يذكرها بعض الأعلام جدا عبارة يعني قاسية أو أقول خاطئة، بل أن روايات أهل البيت أو مثلا فقه أهل البيت بمثابة الحاشية لفقه الجمهور. شنو التعبير هذا؟ هم الذين أسسوا فقه الدين، الحاشية شنو التعبير الحاشية؟ لعل تلاميذه ينقلون هذا المطلب، الله أعلم. على كل هذه عبارة جدا خاطئة إلى التمام. أمير المؤمنين والأئمة الإسلام هم الذين فجروا العلوم. الآن مو متعصبنا أولى، بل يعني شواهد علمية دالة على ذلك. الآن لاحظوا في كتاب الحج عندهم، الحج كتاب الحج كله عند المذاهب الثمانية بعد مو المذاهب الأربعة، ما عندهم دليل على تفاصيل الحج من أوله إلى آخره، والحج من أصعب الكتب الفقهية في العبادات، إلا رواية الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام اللي فيها تفصيل حج رسول الله كامل. حتى الآن تلاحظ في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام هؤلاء اللي هو وعاظ وكذا وفلان وعاظ السلطة، ولما جرى أول ما يبتدئون بمسائل الحج يقرأون هذه مقطع من هذه الرواية، روى جعفر بن محمد عن محمد بن علي، ويذكر حديث رسول الله في حج رسول الله. هذا مو فقط في الباب، في أبواب عديدة أخرى واحد يلتفت إلى النكتة. هو المهذب المزي، المزي المزة محل في دمشق شمال دمشق الطبقة الثرية هناك، المزة يسمونها المزة شمال دمشق، المزي من هناك من نفس المنطقة. هذا معاصر وصديق ابن تيمية، صديق اللح، عند كتاب مهذب الكمال، وهو هم اثنين هم معاصرين للذهبي. الذهبي كان عند نقد لاذع شديد لابن تيمية، بل عنده تكفير لابن تيمية. الذهبي صاحب الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي والكتب الأخرى، كان يكفر الذهبي، عفوا الذهبي كان يكفر ابن تيمية ويصفه بالشدود وكذا وهلما جرى. على كل هذا المزي، هم ثلاثة متعاصرين، هذا المزي الذي هو معاصر لابن تيمية ومعاصر للذهبي عنده كتاب مهذب الكمال. الكمال كتاب رجالي قديم للعامة، هذبه أو أضاف إليه هذا المزي. هذا الكتاب مثل كتاب الكشي، افترض عندنا كتاب الكشي كله كتاب جرح وتعديل، اختصره الشيخ الطوسي باسم كتاب اختيار معرفة الرجال، هذا موجود الآن كتاب الكشي، هذا اختصار من الشيخ الطوسي لكتاب الكشي. ويا ليت لو وصل لنا كتاب الكشي، فشيء عظيم عجيب، لأن كتاب الكشي كان يلم برجال الخاصة والعامة. الشيخ عزل رجال عامة عن خاصة واختصر. على كل رحمة الله عليه ما قام به الشيخ الطوسي، لعل لو لم يحفظه هكذا لما حفظ بعد، لكن للأسف من جهة أنه ما وصل لنا المتن الكبير لكتاب الكشي. على أي حال، هذا الكمال تقريبا شبيه لكتاب الكشي، مهذب الكمال نوع اختصار أو تهذيب أو كذا مع إضافات من المزي. فإذا الأشياء اللي يذكرها المزي في كتابه كلها مسندة بروايات، مو مثل النجاشي يوثق أو يضعف قليلا ما يذكر سند للتوثيق أو للتضعيف أو للجرح، لا، الكشي دائما مسند، هذا جرح وتعديل مسند. هذا المهذب الكمال للمزي هكذا. المقصود هناك هذا المزي في مهذب الكمال، كلها مقدمة طويلة عريضة، بغيت أبين هذا المطلب. هناك يذكر المزي في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام، وهو معاصر لابن تيمية وكتابه مسند مربنا الآن، يذكر بأن ابن حنيفة من تلاميذ الصادق، مالك من تلاميذ الإمام الصادق، أسانيد عندهم جل فقهاء من تلاميذ الإمام الصادق، هو يذكر. وهو يذكر لولا السنتان لهلك النعمان وتهمتان ولم جره، وهو يذكر بعد بسند متصل أن في بداية أمر أبو حنيفة كان من بالتالي بطانة المنصور الدوانيقي، واستخدم المنصور الدوانيقي لكي يقيم مجلس أو مؤتمر علمي يحرج فيه الإمام الصادق، وأقيم هذا المؤتمر هني في الحيرة، بعد هني في الحيرة مو في بغداد، أقيم هذا المؤتمر في محضر بالمسلمين وحضر له أبو حنيفة 40 مسألة مسألة صعاب، ودخل الإمام الصادق هذا المنتدى وما كذا، فقال للمنصور العباسي هذا أبو حنيفة، قال لي مر علينا، أي مر علينا أنا أقولها بالدارجة يعني، هذا روحه جاي، هو كان يدرس عندي، شنو تحكي أنت، هو كان يجي يتردد علينا يستفيد. المهم فبدأ بتواطؤ يعني من منصور الدوانيقي وأبو حنيفة، فكان سلطوي أول شيء، كان سلطوي بعدين خرب علاقته ويا السلطة العباسية ولا في بداية أمره، وبعدين رد ربما اصطلح. المهم أبو حنيفة هكذا، مو أنه دائما ثوري وضد السلطة، لا، كان في بداية أمره سلطة من التمام على تقدير هاي مع مصادر هم أقولها يذكرها. أي فيقول فطرح أبو حنيفة الأسئلة من صعاب المسائل، فكان لا يكتفي الإمام الصادق يجيب عن المسألة، بل يقول قال أصحابكم في المدينة كذا وفي الشام كذا، المتفرقين ده مو مثل مدرسة أهل البيت يتبعون مركز واحد، وفي الشام أنتم تقولون كذا وفي مصر كذا وفي الكوفة كذا وأنا أقول كذا. يقول فاستقصى إلى أن أجاب عن 40 مسألة، فقال للمنصور الدوانيقي ماذا تقول يا أبو حنيفة؟ قال وماذا أقول عن من يقول عنه رسول الله أعلمكم بالأقوال أو باختلاف الناس، أعلم الناس أعلمهم باختلافهم، وين روحي ما أعرف الاستقصاء هذا. على كل فأبكت المنصور وأبكت أبي حنيفة، وقضايا كثيرة يذكرها عن مسندة، مو تقولي بعد قيلة مسندة نفس المزي، يذكرها الإمام الصادق علم لدني مو علم بشري، هو نفس المزي يذكر عن أن علم الإمام الصادق. أقول يا أخوان هذا لما يذكر هذا المطلب يعني لاحظ أنت التراث الفقهي للمسلمين عيال على أهل البيت بتنصيصهم، مو بس تقرير إجمالي، بل إذا تريد تقرير تفصيلي دقق أنت بعد، شوف النكات التي يبدأها يبينها أهل البيت وكيف أن فقههم حاشي على فقهنا مو العكس والعياذ بالله اللي يقوله بعض الأعلام هذا، أسمعها فوة لسان. لكن إذا أنا أريد أقول هذا المطلب، مراجعة فقه العامة لا لأعياذ بالله، لأن فقه مدرسة أهل البيت حاشية، هم فقههم حاشي على الإمام الصادق. أنا حسب تتبعي الميداني في الكتب الفقهية اللي وفق الله أن نقحناها، طهارة صلاة فلان فلان، كل فصل مو كل باب أول بعد، كل فصل هم مخالفين، لأن يبين الإمام الصادق اشتباههم في دي الرواية النبوية، ما فهموا كلام النبي بشكل سديد، خفيت عليهم دي القرينة، سقطت منهم تلك اللفظة. في مورد الإمام الصادق يقول تعرف ليش هذا لنا أخرون صلاتهم مثل صلاة التارك للصلاة، لأن صلاة العصر أخروها إلى ما شاء الله. قالت تعرف ليش اشتباههم وين؟ الإمام الصادق يقول قدموا لفظة وأخروا لفظة في حديث النبي، فعكسوا المعنى من حيث لا يشعرون الرواة منهم. وفي كل باب إذا تدقق أنت تتضلع تبحث في ذاك الباب تشوف سر اشتباه في باب الطهارة والنجاسة، أيضا حديث نبوي النبي قال هم ما فهموا فاختلط عندهم باب النجاسات كله وباب الطهارات، باب الوضوء كذلك يبين الإمام الباقرة والصادق. يعني أصلا بالعكس أهل البيت عليهم السلام هم اللي حفظوا السنة النبوية وبينوه. على كل الأمر طويل عريض، لو نريد نخوض فيه رقمي كشي رقمي بعد، مو شيء ادعائي نتائج أو إقرارات إجمالية من عندهم، لا، بشكل ميداني تفصيلي الباب واسع. على أي تقدير، رغم ذلك، إذا مع ذلك أنا الآن أذكر هذا المطلب، وهو أنه المراجعة إلى فقه العامة بهالمعنى إجمالا خطوطهم مؤثرة في فهم رواية أهل البيت من أي جهة؟ لأنهم حاشية في فقههم، حاشية على فقه أهل البيت، لأن في حقيقة السجال العلمي الموجود يعني أهل رواية أهل البيت في حين هي مؤسسة هي تعالج السجال الخاطئ من طرف الجمهور. فكثير من رواية أهل البيت ناظرة لرد شبهات هذا السجال، فلذا الاطلاع على هذا السجال يوفر لدى الباحث المستنبط في الروايات، يوفر لديه ماذا؟ قرائن لفهم التعريض أو الإيماء أو الإشارة الموجودة في رواية أهل البيت للنقاط والنكات المختلفة المتعددة. كما أن هذا صحيح أيضا أنه الاطلاع في كل فصل، في كل باب، في كل قاعدة فقهية، الاطلاع على الآيات أولا ثم الأحاديث النبوية الواردة عندنا وعندهم، الأحاديث النبوية ثم الاطلاع على رواية أهل البيت، يؤثر في فهم، في الوصول إلى حق المراد من روايات أهل البيت. لماذا؟ لأن رواية أهل البيت عليهم السلام بمثابة شرح القرآن، وحديث النبي بمثابة شرح القرآن، ورواية أهل البيت بمثابة شرح الشرح. فأنت كيف تلتفت إلى مغزى ومعنى الشرح من دون أن تلتفت إلى المتن؟ ما يمكن. كما أن هذا هو الصحيح، كذلك الاطلاع على السجالات اختلافية بيننا وبين فقه العامة، لا أقل في القواعد الفقهية في المسائل الأم، لا أقول في كل صغيرة وكبيرة، ولا هذا قد يكون جهد مضني، لكن في المسائل المهمة يؤثر في أن يلتفت الباحث أن رواية أهل البيت هم في صدد تصحيح أي خطأ موجود في السجال العلمي بيننا وبينهم. هذا مؤثر، يكون بمثابة قرينة حالية، وهذا شيء مهم، لأن القرائن الحالية داخلة في جزء من أجزاء الظهور، سواء في ظهور كلام سؤال الراوي أو في ظهور كلام جواب الإمام عليه السلام، طبعا مع الإنذار والتوصية والحذر أن تتشبع قناعات الإنسان ربما باستدلالات واهية لديه ماذا بحث آخر، وهذا لازم يلتفت. لكن عموما إجمالا الاطلاع هذا شيء جديد مهم. لا أقل مثلا يعني الإنسان يأنس بكتاب الخلاف للشيخ الطوسي، بكتاب الانتصار للسيد المرتضى، يعني يشيرون إلى عمدة جهات الاختلاف بيننا وبينهم، أو كتاب المعتبر، بعد المعتبر طبعا مو دورة كاملة لكن مقدار إلا موجود لا بأس به، أو التذكرة العلامة الحلي رحمة الله عليه يشير لكثير من جهات الاختلاف بيننا وبينهم. الأنس بهذه الكتب التي ألفها علماؤنا اللي هو في الفقه المقارن مؤثر وجيد ويعطي عارضة لدى الإنسان. تذكرة الخلاف، حتى المبسوط، المبسوط كتاب فقه مقارن عديم النظير، يعني المبسوط جدا فقه مقارن بشكل ممتاز جدا. ومو بعيد نعم أن كتاب المبسوط أوسع من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، وذكرت هذا للأخوة مرارا أو مرة سابقة أن الشرائع بمثابة التلخيص والتهذيب والتشذيب لكتاب المبسوط، الشرائع للمحقق الحلي رحمة الله عليه، طبعا تهذيب جزل وتهذيب فحل من المحقق الحلي، ولكن هكذا يعني. لذلك إذا موارد تلتفت إلى أصل كتاب الشرائع مباحثه هو في كتاب المبسوط، على كل، فمقصود هنا في المقام الالتفات إلى بيان أهل البيت عليهم السلام أنه لا تقرأ في المكتوب بشيء عزان فإن السجود زيادة. إذا راجع الباحث إلى كلمات العمل سبق أن قرأناها يلتفت إلى أنه عكسوا، هم قالوا سجدة التلاوة لا مانع منها لنا سببها في الصلاة فليست زيادة، وسجدة الشكر لأن سببها خارج الصلاة فهي زيادة، هو بالعكس يعني المفروض إذا سجدة الشكر سببها خارج الصلاة ولو أتت أنت بسجدة الشكر في الصلاة لا تكون زيادة في الصلاة سجدة الشكر. لماذا؟ لأن سجدة الشكر في نفسها أتيت بها أنت بعنوان ماذا؟ لو أتيت مثلا أتيت بها بعنوان الشكر لا بعنوان الصلاة، سبب سجدة الشكر أيضا ليست سورة أو جزء من الصلاة، إنما سببها افترض أنت تذكرت نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك وأنت ناسنها، ناسي حق أداء شكر النعمة تسجد مرة واحدة. لا ما في تعبد. نعم يصح ما في إشكال على القاعدة، خلاف الاحتياط بحث آخر، لكن بينما المتأخرين المعاصرين يرون لا سيدة الشكر أيضا مبطل للصلاة من أي جهة، من جهة أنه هذه الرواية الواردة في سيدة التلاوة دالة على أن السيدة ولو لم يؤتى بها بقصد الصلاة هي زيادة، هكذا فسروا روايات سجدة التلاوة في الصلاة، فإن السجود زيادة في المكتوبة أو في الفريضة زيادة تعبدية، بينما على البيان الذي ذكرناه لا ليس زيادة ماذا؟ تعبدية. على البيان الذي ذكرناه ليست سجدة التلاوة زيادة تعبدية، لا زيادة على مقتضى القاعدة. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة الأمر بها من أين أتى؟ من السورة التي أدخلها في الصلاة، يعني من الجزء الذي هو جزء من الصلاة، وبالتالي هذا الجزء هو الذي يأمر بسجدة التلاوة، فسجدة التلاوة لا تكون برانية. إذن ما عندنا قاعدة عامة للتعبد بأن كل سجدة بعنوان غير صلاتي إذا أتيت بها أثناء الصلاة تكون زيادة في الصلاة، قاعدة ما عندنا هكذا، بينما على استظهار المتأخرين المعاصرين لا، فإن السجود زيادة في المكتوبة، يقولون بأن السجود ولو لم تأتي به بقصد الصلاة بقصد آخر ما دمت أنت في الصلاة الشرع جعل صورة السجود المماثلة وإن كان بقصد مباين جعلها الشارع زيادة في الصلاة، أسسوا قاعدة في قاعدة خلل في باب الصلاة بأن السجود والأركان ولو أتي بها بقصد غير صلاتي، يعني بقصد أنها ليست داخلة في الصلاة، هناك تعبد من الشرع أنها زيادة. أسس المعاصرون هذه القاعدة مبنيا على هذا الفهم لروايات هذه المسألة، بينما الصحيح كما مرة أن روايات هذه المسألة ليس مفادها هذا، مفادها مانعية نفس العزائم لأنها تحدث الأمر من داخل الصلاة بالسجدة، فتكون السجدة من توابع الصلاة لأنها برانية ومقطوعة عن الصلاة تماما. نعم، المهم هذا الالتفات إلى مفاد الروايات هو ثمرة الاطلاع على اشتباه العامة في المقام، مقصود هذا. طبعا من كتب العامة المفيدة في مثلا كتاب المغني لابن قدامة مطبوع طبعات عديدة، حمله هو لذلك الوهابية طابعينها، باعتبار أن الوهابية يدعون أن أصولهم حنبلية. على أي تقدير، فهذا الكتاب المغني لابن قدامة يعني أستطيع الواحد يقرأ شبيه بكتاب الجواهر عند الحنابلة، يلم بالأقوال وكذا والنكات عند الحنابلة. نعم نعم هذا نعم سنأتي إلى نعم نعم هذا الجمع بين الطوائف السابقة الدالة على الصحة أشرنا إليه، مع دي الطائفة الرابعة الدالة بصراحة أقوى على البطلان. كيف الجمع؟ الجمع سهل، الجمع يحمل تلك الطوائف السابقة على مورد السهو أو عدم العمد أو السماع. دققوا، هذه نقطة حين أخرى خلاصة نذكرها اليوم من طوائف الرواية. المانع، دققوا شوفوا على هذا الجمع، المانع الآن قراءة العزائم أو سجدة التلاوة؟ على الاستظهار الذي نبني عليه المانع ما هو؟ قراءة. حينئذ لو سمع أو استمع إلى العزائم هل تبطل صلاته؟ لا. حتى لو سجد للتلاوة تبطل الصلاة؟ على الاستظهار الذي نبني عليه لا. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة الأمر بها أتى من أين؟ من جزء من الصلاة؟ لو استمع لا أنه قرأ، إنما ماذا؟ استمع، استماعه ليس جزء الصلاة. الاستماع سبب، استماع العزائم سبب للسجدة التلاوة، كما أن قراءة العزائم سبب آخر. فلو استمع للعزائم هل تبطل صلاته؟ لا. لو سجد للتلاوة للاستماع تبطل صلاته؟ لا. بينما على كلام المعاصرين ماذا؟ الاستماع يسبب ماذا؟ بطلان. مو الاستماع لبطلان، يعني السجدة التلاوة التي للسماع للاستماع تسبب البطلان. شوف الفرق بين في الاستظهار كيف يصير. تارة نستظهر من هذه الأدلة المانعية في سجود التلاوة من حيث هو تعبدا، هذا عم من قراءة العزائم أو الاستماع للعزائم. وتارة لا، نلتفت إلى أن المانعية في قراءة العزائم، قراءة العزائم تختلف عن استماع إلى العزائم بالبيان الذي مر بنا. فرق شوف شاسع صير. هذه فرق آخر في كيفية الخلاصة بين الروايات. نقطة أخرى في الخلاصة بين هذه الروايات، يعني هاي عملية صحيح يعبر عنها على وعلى العارضة الفقهية، عارضة الفقهية في كيفية الاستظهار أو العارضة الذوق العرفية أو الفقهية. نعم، هنا الصناعة الفقهية. العارضة في مراحل نفس الاستظهار، الصناعة الفقهية بعد ما تستظهر نتائج كمعادلات تلاحظ النسبة بين المعادلات. دائما لما تصير معادلات ونسبة يعني صناعة، يعني صناعة وليس ذوق أو استظهار. المهم، فإذا في فرق بين المبنيين، مبنى أن نبني على أن القراءة مانع، أو إذا بنينا أن السجود التلاوة مانع. الفرق صار واضح، أحد الفروق، يعني فروق عديدة أحدها هي هذا. في الاستماع وفي السماع بعد. جيد. نقطة أخرى في الحصيلة لهذه الطوائف التي مرت، الجمع بين هذه الطائفة الرابعة الدالة على مانعية قراءة العزائم والطوائف السابقة، أن الطوائف السابقة دالة على الصحة وأنه يسجد، تلك تحمل على ماذا؟ تحمل على القراءة السهوية. تحمل على ماذا؟ على القراءة السهوية، لأنها مطلقة ما مقيدة بالعمد، بينما هذه ناصة على ماذا؟ على العمد. بل في تلك الطوائف بعد قال ولا يعود ويقرأ في الفريضة، لا يعود نفسها قرينة على أن فرض المسألة سهو وليس عمد، ولو كان عمد ما يفرق بعد، كيف ينهى عن العود عن تكرار يعني هذا المطلب؟ فواضح فيه أنه إذن لا يعود يعني لا يأتي بها عمدان، أتى بها سهوان كذا. هذا طريقة الجمع بين هذه الطائفة الرابعة وما سبق مما دل على الصحة، بينما شوف هذا على مبنى أن المانعية هي ماذا؟ القراءة نفسها. أما على مبنى أن السجدة التلاوة هي المانع، كيف يجمعون المعاصرين بين هذه الطائفة وتلك الطائفة إلا يطرحوها يحملوها على التقية؟ مضطرين أنه يطرحون تلك الطوائف كلها، يعني تلك الطوائف تدل أنه قرأتها سهوا سهوا عمدا، المهم قرأتها مطلقة لنفترض حملها على السهو، ما يكفي قرأت أنت العزائم سهوا، لما تسجد عمدا للتلاوة؟ لأن المفروض هم جعلوا المانعية أين مركزها؟ مو القراءة، جعلوها السجود، فكيف يفسرون تلك الرواية؟ إلا أن يطرحوها، وهذا اللي هم مضطرين لطرحها، يحملوها على التقية. بينما على البيان الذي نبني عليه أن مركز المانعية هي قراءة العزائم وليست السجدة، حينئذ يصير واضح أنه قرأها سهوا، فالزيادة والمانعية وين؟ في القراءة، والمفروض أتى بها سهوا، فهي زيادة غير مبطلة. السجدة من التوابع ليست هي الزيادة. طبعا هذا البحث مزيد تتم في المسألة الآتية، بس إجمالا فقط حببت أن أذكر هذا الوجه. أكو نقاط أخرى بعد في الجمع بين الروايات كخلاصات نكملها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.